يهدي للإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى. ولا تحرمنا ولا تحرم كل من صلى عليه من الأجر والمثوبة، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مع برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة المسلمة، يسعدنا أن نقدم لكم هذه الليلة حلقة من هذا البرنامج، نستطيع أن نقول بإذن الله أنها حلقة متميزة. وإن سألتموني لماذا هي متميزة، الإجابة من فضل الله تبارك وتعالى، شرفنا في هذه الليلة ضيف عزيز مبارك، هو سيادة المستشار محمد محمود المسلاوي. وهو ليس بغريب عليكم، فهو صاحب برنامج بالقانون. وبالقانون هذه الليلة إن شاء الله سنتحدث في شؤون الأسرة. أهلا بكم سيدي ومرحبا، وأسأل الله أن يكتب لكم التوفيق وأن يجعل هذه الخطوات التي خطوتموها في ميزان حسناتكم بإذن الله.
أنا بشكر حضرتك على يعني التقديم اللي أنا أكيد أقل منه، وبشكر حضرتك أنك استضفتني وديتني شرف كبير أكيد برضو أنا أقل منه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على مستوى الحدث ومستوى اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر خالصا ابتغاء مرضات الله.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، بل أنتم في المستوى وزيادة. دعونا لإخواننا بخير، لكن في البداية أريد نصيحة للمعارضين الذين يقفون حجر عثرة الآن في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية. هي كلمة موجزة، عظهم لوجه الله وهدئ من روعهم ونبههم إلى أخطائهم في عجالة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. يعني أنا بوجه حديثي هذا من قلبي إلى كل إخواني وأحبائي في 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 القطر المصري بأكمله. الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحمي المجتمع، لا يخاف من الشريعة الإسلامية أي شخص سواء كان مسلم أو غير مسلم. الشريعة الإسلامية لو كانت مطبقة حاليا بحدودها الردع، تمثل في القانون المبادئ التي نطلق عليها الردع العام، كما أنها تحمل معنى مهم جدا وهو الردع الخاص. الردع العام ده لو احنا مطبقينه كويس، لو يعني كل أسأل كل شخص يتعرض لسرقة أو يتعرض لاعتداء، لو أن الردع العام موجود ورأى بعينه أن المجرم يعاقب جداء ما اقترفت يداه، السارق تقطع يده، المعتدي في الطريق يقام عليه حد الحرابة، لكنا لم نصل إلى الحالة التي وصلنا عليها الآن من تجاوز وخروج على كل الأطر القانونية. لكن أن يتم السكوت عن الجرائم وأن تكون العقوبات غير رادعة، ثم أن يكون حتى تطبيقها في السر كأنما نحن من نرتكب الجريمة للمجرم الذي ارتكب الجريمة، هذه الشريعة الشريعة الغراء وضعت لكي تحمي الحريات لا أن تفتأت على الحريات. أنا أقول من قلبي أن الآن الأمر أصبح جد، وأن الأمر أصبح حري بنا جميعا أن نسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، لا أن نخاف منها ولا أن نعتقد أن في تطبيقها افتئات على الحقوق والحريات، وإنما هي حفاظ على الحقوق وتلك الحريات.
يخيل إلي أو أعتقد من هذا العرض الذي تفضلتم به أنكم تؤيدون كل الجهود التي تخرج متظاهرة معبرة عن طلبها بتطبيق شرع الله والعودة إلى الحكم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأني يعني أعتقد أنكم تهيبون بكل إخوانكم المسلمين الحريصين على شريعة الله تبارك وتعالى حتى أن يلبوا أي دعوة للتعبير عن هذا المطلب الإسلامي المصري لدى كل المصريين العظيم. فمتفقون معي إن شاء الله
بإذن الله سبحانه وتعالى
أن كل يعني من يعني يستطيع الخروج للتعبير عن هذه الرغبة القوية العظيمة في الصدور، رغبة العودة إلى شرع ربنا تبارك وتعالى، وفي هذه المرحلة الحساسة بالذات مرحلة المسودات أو الصياغة الأخيرة للدستور المصري الجديد، كأني بكم تريدون فعلا وتهيبون بشباب مصر وبكل المتحمسين أن يخرجوا للتعبير عن هذا الرأي في كل مليونية أو في كل مظاهرة أو في كل تجمع في المرحلة المقبلة يستهدف فعلا النداء بالعودة إلى شرع الله عز وجل.
الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا أن الشريعة ليست مجالا للتلاعب السياسي أو مجالا للمساومة أو والمؤامة والتوافق الشعبي. الشريعة وضعت من قبل الله سبحانه وتعالى لتطبق لا أن نتوافق عليها. هذا الأمر ينبغي أن يعلمه الكافة ولا ينبغي أن يكون محلا للمساومة من أجل أن يتملك فصيل أو يتمكن فصيل سياسي على الأمر. المشهد الآن الواضح والجلي أن هناك بعض التيارات السياسية تلعب بهذا الأمر وكأنما هو يعني ورقة تفاوض سياسية. الأمر لا يبدو ولا يصح أن يكون كذلك أبدا. الشريعة أمر فرض علينا أن نطبقه لا أن نساوم به. هذا الأمر يعني أنا أدعو كل المسؤولين والآن وقد ممكن لإخواننا في الحرية والعدالة ينبغي أن يكون لهم هذا الأمر. اللجنة التأسيسية أعتقد أن عدد الإسلاميين الموجودين فيها وعدد الممثلين للتيارات الإسلامية وعدد المعبرين أو الراغبين في تطبيق الشريعة المفترض أن يكون لهم هذا الأمر ولا يبالوا بما بالأصوات التي القليلة التي تتحدث وتعج بالضجيج في القنوات الفضائية. ويمكن أنا في البرنامج عندي دايما بقول كده إن عددهم على الأصابع المعدودة ثم أن تأثيرهم والله أصبح محدود. فلا ينبغي من أجل يعني أن نضاهيهم شهرة بشهرة ورأي برأي، لا، إحنا ناخد القرار ونمشي وبإذن الله ربنا هيكون هو الموافق إن شاء الله.
طيب سيدي الكريم، قدمت 5 حلقات قبل هذا اللقاء المبارك في مشاكل أو قضايا المطلقات، وأراني والحمد لله يعني إلى حد كبير وقدر استطاعتي قد استعرضت كل ما تعانيه المرأة المطلقة وبالذات ذات الأولاد المحتضنة لأولادها. وكنت أتمنى أن ينعقد هذا اللقاء لتكشف يا سيدي لنا عن معاناة المرأة التي تعول أبناءها المطلقة على وجه الخصوص، ما تعانيه في ساحات القضاء وما يمارس ضدها من العنف والاستفزاز والابتزاز. يعني هناك أساليب يلجأ إليها المطلقون من الرجال لا توافق شرع ربنا أبدا بل تتناقض معه تماما، بحيث نراه قد نسى أولاده ونسى العشرة التي كانت ونسى الفضل ونسى الميثاق الغليظ الذي ربط بينهما طويلا، بل ونسي شرع الله تبارك وتعالى. بحيث فقط إن سمحت لي، امرأة اتصلت بنا منذ أسبوعين على الهواء مباشرة وقالت لي 3 من الأبناء يعني أبوهم لا يعلم عنهم شيئا منذ 20 عاما، تخرجوا 3 في الجامعة من فضل الله تبارك وتعالى، وحان موعد العقد على 1 منهم ولد وابنتان، فأرسلت بولدي إلى أبيه حتى يكون وكيلا لشقيقته أي لابنة الرجل في مجلس العقد، فرفض بل وأسمع ولده ما يكره. وصلت الأمور إلى هذه الدرجة، وعاد ولدها حزينا يخبر أمها بأن أباه لن يكون وكيلا لشقيقته. الأمور مضطربة والأمور صعبة للغاية. على كل حال أرجو أن تكون البداية ليس هذا الذي سنصل إليه، ولكن من المحامين الكرام من نراهم يقفون إلى جانب المظلوم والمظلومة، بل إن كثيرين منهم والله لا أجاملهم ولا أخاف والحمد لله أقول أرى بعضهم يجتهد لتعود الزوجة إلى زوجها وليتم الصلح بينهما، وربما عانى في سبيل إتمام هذا الصلح جهدا عظيما، بينما يلجأ البعض إلى التجاوب مع الأساليب، يعني مش عارف أقول الأساليب إيه، أساليب لا تتفق أبدا مع ألف باء الأخلاق، مش ألف باء الشريعة، ألف باء الأخلاق، ويسبب للرجل متاعب كثيرة، وتزداد الهوة بين الطرفين، ويستحيل بعدها أن يصل الرجل إلى زوجته مرة أخرى. حدثني يا سيدي عن رؤيتك لقضية المحامي وانصح لهم لوجه الله. فأنا يعني الحمد لله لا أرتاب في الجميع ولا أتشكك، هذا موجود وهذا موجود، والأمر مطروح أمامكم في ساحات القضاء، فحدثني إن تكرمت في هذا الأمر بداية.
أول أمر تعانيه الزوجة أو يعاني أي متقاضي في القضاء المصري، أول حاجة المدد الطويلة للتقاضي. للأسف في بعض القضايا سواء القضايا العلاقات الزوجية أو العلاقات العمالية ينبغي أن يكون لها حدودا قصوى يحددها المشرع بداءة للمتقاضين، فلا يجوز يعني ما لا يصح أن تكون الزوجة تطالب بنفقة لها أو لأبنائها من زوجها أو من طليقها إذا كانت طلقت منه، ثم يظل الأمر مددا طويلة تصل إلى أحيان سنوات. النفقة أمر ينبغي أن يكون محدد بسقف مدة لا تزيد في كل الأحوال عن شهر، إذا قلنا بالكثير أوي تبقى 3 شهور، لكن أن القاضي يأجل من جلسة لجلسة ويكون الأمر مسروكا، ثم أن في كثير من الأحيان القضاء نفسهم يتأخرون جلسات متعاقبة أو لا يحضرون جلسات متعاقبة، فيحصل حاجة اسمها بنسميها أجل إداري. فالأجل الإداري ده يمد القضية بدل ما تقعد سنة أو سنتين ممكن تقعد فترة طويلة، دي كلها أخطاء. القاضي ساعات بيأجل القضية لأسباب ممكن تكون من وجهة نظره موضوعية عشان يقدر يفصل في الموضوع، فأيضا تكون الأجل طويلة بدل ما تبقى مثلا كمان أسبوعين لا يخليها كمان 3 شهور. فمدة التقاضي ينبغي أن يراعي فيها المشرع، وإحنا في أعقاب الثورة في تجديد للتشريعات بعد الدستور على طول يحصل تجديد لعدد كبير من التشريعات، ينبغي أن يكون المشرع نصب عينه المدد في كثير من القضايا المهمة التي تمس الحياة المجتمعية بداءة منها وأولها الحياة المجتمعية الزوجية، العلاقة بين الزوج وزوجته في المحاكم، لأن ممكن لو إحنا قربنا المسافات ممكن نصل إلى الحلول. دي أول حاجة تعانيها الزوجة أو يعانيها المتقاضي. الأمر اللي أنا بشوف إنه بتعانيه ايضا خروج الزوجة وهي في حالة وقر وسكن في بيتها بعد مشكلة زوجية وذهابها الى مكتب المحامي، دي بداية اول المعاناة، انها بنفسها تخرج وتروح لاسم شرطة ثم تتوجه الى النيابة. هذه من الامور التي في كثير من الاحيان اخواتنا العزيزات العفيفات يعني انفسهن يعني قد يعني تصيبهم بكثير من الاذى النفسي، لان المحاكم يعني بيكون فيها امور كثيرة على السيدة الفاضلة اللي هي يعني لديها عادة المكوث في بيتها وعدم الخروج. ده انا ارى انه يمثل ايذاء لها بداية الامر، لانها بتخرج من واقع الحياة اللي كانت عايشاها الى واقع جديد تماما، هو بداية حرب قضائية شرسة،
بداية عذاب.
فقد تقع فريسة امام شخص لا يراعي الله فيها، قد يرى فيها يتعامل معها بصور او باخرى، وهي بتكون في الحالة دي لوحدها وحيدة، وفي حالات كثيرة بتكون ملهاش لا والد ولا اخ، الحالة دي بتكون اكثر معاناة. طيب الحالة التانية ان زوجها نفسه ممكن يكون بيغير عناوينه فلا تستطيع اعلانه، فنفضل امام فترات اعلان طويلة ونفضل امام محاربة قضائية. المحامي اللي بتتعامل معاه ممكن ما يكونش عنده برضو خبرة او ادراك بالتعامل مع الامور زي كده، فنفضل في مدة قضائية طويلة. امور كتيرة جدا بتعانيها الزوجة، لكن الحقيقة ان في نهاية المطاف انا برضو عشان ازف الخبر يعني في نهاية المطاف بعد المدة الطويلة دي بيحصل ان اغلب الاحكام بتكون بتميل لصالح الزوجة، يعني التمكين من شقة الزوجاء بيكون لصالح الزوجة بنص القانون. طيب القايمة بتاعتها بتاخدها في النهاية او بتاخد قيمتها في النهاية، طبعا بتاخد مدة طويلة، وخصوصا اذا كان الزوج طعن بالتزوير على القايمة. ثم ان الزوجة يعني بتاخد الاولاد، ودي برضو من الامور اللي فيها هنا بيختل ميزان العدالة، ودي اللي ادت الى زيادة الفجوة وزيادة حالات الطلاق. أنا شايف أن المادة 20 في قانون 100 هي اللي أدت إلى زيادة حالات الطلاق في الفترات الأخيرة.
إيه نص المادة دي؟
المادة بتقول أن الأولاد البنت أو الولد يظلوا في حضانة والد أمهم لغاية سن 15 سنة. وبعد سن 15 الولد لبلوغه سن الرشد والبنت إلى أن تتزوج يخيروا في ذلك الأمر بدون أجر. ثم بالنسبة بقى لحالة الرؤية استمرت المادة على هذا النهج ووضحت حالة الرؤية. القاضي بينظم حالة الرؤية فيما بين المطلق والمطلقة ويشوف ولاده ازاي. طب قالت المادة دي قالت حاجة غريبة جدا وهي سبب المشاكل كلها. قالت لا يجوز تنفيذ حكم الرؤية قهرا. يعني القاضي ملوش انه يلزم الزوجة انها تنفذ حكم الرؤية. ايه اللي ممكن يعمله؟ لو رأى انها متعنتة او بعد فترة يسقط عليها الحضانة الى التي تليها. مين التي تليها في الغالب؟ بتكون والدتها. ايه الاثر المترتب على كده؟ ان الولد او البنت بيفضلوا في حضانة الام بس مع ايه؟ على الورق تحت حضانة الجدة. الامر ده ادى لحالة من التعنت وكثير من السيدات بيستخدموا هذا الامر كورقة ضغط وورقة تنكيل بالزوج او المطلق. ودي ادت الى ان ساعات كتيرة جدا المطلقات او الزوجات بيستخدموا هذا الامر كسلاح للتهديد وكسلاح لتنفيذ هذا التهديد على ارض الواقع. طبعا مش كل السيدات بيعملوا كده. في فضليات محترمات بيرعوا ربنا قبل ما بيرعوا المشاكل اللي كانت بينه وبين الزوج او المطلق. وفي كثير جدا منهم بيرعوا كمان يعني نفسية الطفل الصغير اللي هو شريعت الرؤية لمصلحته ولا لمصلحة الحاضن. وشريعت النفقة لمصلحته لا لمصلحة الحاضن. يعني هي لازم تكون فاهمة كويس قوي ان مسكن الحضانة ده عشان الطفل واجر الحضانة عشان الطفل. فلازم الرؤية ايضا مقررة لحق الطفل لازم تؤدي.
طيب اسمح لنا بالتلقي الاتصال الاول. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي وشيخ الفاضل ممكن أعمل مع حضراتكم مداخلة؟
يعني تفيدنا تعمل إضاءة يعني لو تكرمتي في نفس الموضوع يعني.
أنا سمعت سيادة المستشار وهو بيتكلم عن السيدات اللي بيبقوا عايزين يرفعوا قواضي وده بيسبب لهم حالة نفسية. فأنا عايز أقول له عن تجربة يعني حصلت لي أنا شخصيا مش حصلت لحد تاني. طب
بإجازة
لا ان انا فعلا لما لجأت ان انا ارفع قضية عشان اطلب نفع لولادي والكلام ده كله. ولما جت المحكمة حكمت لي بالفلوس المتأخرة والكلام ده كله. انا عارفة ان ابو ولادي مش معاه الامكانية ان هو هيقدر يعمل الكلام ده. وتنزلت عن كل حاجة وتنزلت عن قيمتي وتنزلت عن كل ما املك لي مقابل ان هو ما يتأذيش ولو حتى مجرد كلمة واحدة. لان في الاول وفي الاخر كانت فيه عشرة وفي اولاد. انا يعني ابقى حزينه لو حسيت ان ابو اولادي اتاذى ولو مجرد حتى يعني مش عارفه. انا مش عارفه اتكلم ازاي بس اكيد حضراتكم حاسين باللي انا عايزه اقوله.
نعم.
ان اي ست
شكرا جزيلا
ربنا كويس عمرها ما هتقبل ان ابو اولادها يتبهدل رغم ان هو ربنا اعلى واعلم هو عمل معايا ايه ومقابل الاحسان ليه كان غدر منه وخيانه ليا. وانا يعني انا بطلب من ربنا ان ربنا يقدرني ان انا اربي ولادي.
ربنا يوفقك ان شاء الله.
الحمد لله.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا. وصلتنا الفكره يا ابنتي بارك الله فيك بما تعلقون على
يعني
هذه الشكوى.
انا بقول ربنا يبارك لك.
نعم.
وانا عايز اقول لها ان هي قابلت الاساءه باحسان.
نعم.
يعني مهنه المحاماه والعمل القانوني علمنا ان احنا دايما ما ناخدش من طرف ونتاكد من كامل الاقوال ولازم نسمع من الاقوال كلها. لكن انا يعني هعتقد انها
هنسلم مبدئيا بصدقها
بصدقها ان شاء الله. وهقول لها ان ربنا هيثيبك تماما لانك قابلت الاساءه باحسان وهيثيبك اكتر انه هيبارك لك باذن الله في ولادك لانك ست تحسيني تربيه ابنائك ان شاء الله.
لجان فض المنازعات. يعني فيما مضى من الزمان أذكر جيدا أن كل قرية وكل مدينة وكل حي كان هناك من الكرام الكبار من أصحاب الحكمة ومن أصحاب الدين من يتحركون فورا إذا علموا بأن زوجة قد خرجت من بيتها فيبادر هؤلاء من أهل الإحسان ويبذلون جهودا طيبة لعودة المرأة إلى بيتها وإلى زوجها. أنا ألاحظ أن هذه الأعداد لهؤلاء الكرام تراجعت كثيرا بل أصبحت في حكم النادرة الآن وبدأوا يعني يضيقون بهذه التكليفات. وربنا الكريم يقول وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني هذا خلق قرآني وتشريع إسلامي رفيع المستوى. للأسف يا أستاذ محمد تراجعت هذه الأعداد أعداد الكرام من أهل الحكمة. فلجان فض المنازعات لو أننا فعلناها ونظمناها وأشرفت عليها الدولة وانتقت لها من أهل الخبرة والحكماء من القادرين على القيام بهذا النشاط الإسلامي الخيري العظيم، ألا ترى أن يعني حالات الشقاق بين الزوجين يعني ستقل كثيرا؟ ما مدى مشروعية قرارات هذه اللجان لجان فض المنازعات، وماذا تقترحون في هذا الشأن؟
عظيم. هي الآية بتقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
على من يعود الضمير؟
على المصلحين،
على المصلحين
بالضبط.
وبعض المفسرين أعادها على الزوجين، يعني إن توافرت لديهما نية الخير ونية الإصلاح ونية المعاشرة الإسلامية الرفيعة إن شاء الله سيوفق الله بينهم.
سيدنا عمر بن الخطاب وقع من حادثة من الحوادث الشهيرة، أرسل اثنين يصلحا فيما بين زوجين فعاد فوجد أنهما لم يصلحا فأقام عليهم الحد وقال أنهما لو أراد الإصلاح لأصلح. فالوقع يعني تؤكد أن نية الإصلاح لو توفرت لأصلحها فعلا. الحقيقة أن لجان التسويات في محاكم الأسرة في كثير من الأحيان تفتقد الخبرة، ثم أنها هي الحركة الأولى لعملية التقاضي، بدونها الدعوة بتاخد عدم قبول. فلازم الأول تقدم الورقة إلى مكتب التسوية لحل النزاع. هنجد أننا أمام موظفين لا خبرة لهم، مجرد موظفين حكوميين يقومون بعمل مرسل في كثير من الأحيان ترى أنهم لا علاقة لهم بالواقع تماما، سواء تسوية الورق وتستيفه. في ناس محترمة، في ناس بتحاول، ولكن حتى اللي بيحاول لا يمتلك الخبرة، لا يمتلك القدرة، لا يمتلك الفطنة للوصول إلى لب النزاع. قد يكون النزاع سهلا وتكاد
كأنه يمارس عملا أسند إليه من مهام وظيفته وفقط
لإملاء الأوراق وتسوية
الورق، وهو مفتقد الحماس لإتمام الصلح.
صحيح صحيح. ده أول حاجة بنراها. ثم أنهم في كثير من الأحيان يعني مجرد العملية عشان يخلصوا الموضوع يخش على بعضه. إيه اللي بيحصل؟ أصبحت عب، أصبحت تمثل مدد زيادة على مدة التقاضي، لأن لا يجوز لك أنك ترفع الدعوة أمام محكمة الأسرة قبل المرور على إيه؟ لجنة التسوية. فلازم نعدي على لجنة التسوية، بتاخد مدة من 15 يوم لشهر. ما لهمش لازم، اصبحت مالهمش لازمه تماما، ان انت يعني إن الزوجه او اي حد بيرفع قضيه بدعوى في مشاكل احوال الشخصيه لازم يلجا الى لجان التسويه. فالاثر المترتب عليها انها مده وعبء على التقاضي وليست مده تفيد عمليه التقاضي. حتى ما بيكتبوش تقرير يوضحوا رؤيه فنيه او رؤيه خبره توضع امام القاضي لتحديد ان الشقاق اساسه كذا، ثم الحل كان يمكن ان يكون كذا، حتى يمكن للقاضي نفسه انه يكون دي عمليه تمهيديه. فالخبره مفتقده تماما، وهذه اللجان كان ينبغي ان تكون موكوله لرجال دين او لرجال معاهم رجال اجتماع يستطيعوا بطريقه او باخرى ان يتوصلوا لعمق المشكله سبب الشقاق فيما بين الزوجين. طبعا ده قولا واحدا،
يعني لو كنت انا عضو هذه اللجنة ومع اخواني
حلت كل المشاكل.
رفعنا شكرا، رفعنا تقريرا بالواقعة الى الجهات القضائية. هل يؤخذ به قانونا؟ ودي تعتبر لجنة عرفية،
يعني حضرتك انت زوجين وحضرتك بترفعوا التقرير بتاعكم للقاضي.
نعم، ونحن ثلاثة على الاقل.
يعني هو في نهاية الامر المواضيع بتبقى يعني في دعوة طلاق يؤخذ برأيكم على انكم شهود.
نعم.
القاضي يستأنس برأيكم على ان انتم شهود في الواقع، لكن ما يتخذش على انه حكم، يتخذ على انه شهادة من مجموعة من المحكمين حاولوا حل النزاع فارتوا ان سبب الشقاق لا يتوافر لدى الزوجة اكثر، او ان الزوج هو اللي عنده السبب اكثر، او ان السبب مستغرق فيما بين الطرفين، كل منهما طرف في المشكلة ولديه جزء من المشكلة ولديه ايضا جزء من الحل. هنا في النهاية بيتم الاخذ كنوع من الاستئناس برأي اللجنة العرفية، ولكن القاضي طبعا يعني بيبتدي يكون عقيدته من اول وجديد في القضية.
طيب، هذا فيما يخص لجان فض المنازعات. إحداهن تقول لا حل لي مع هذا الرجل إلا بالخلع، أريد أن تقدم لنا يعني قضية خلع دون طبعا ذكر أسماء المراحل التي تمر بها قضية الخلع إلى أن تنال المرأة الحكم بما أرادت. وهناك أخصائيون نفسيون وأعتقد في محكمة الأسرة وهناك اختصاصيون في علم الاجتماع يلتقون بالزوجين، فما المراحل التي تمر بها هذه القضية قضية الخلع؟ لكن قبل أن تقدموا الإجابة دعونا نستمع الله يكرمك إلى هذا السؤال. السلام عليكم، تفضل يا أم عصام.
ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيك وينفعنا بعلمك يا رب. حضرتك بتتكلم في منطقة خطيرة جدا وهي أواضي الخلع. أواضي الخلع يا شيخنا الفضل ربنا يبارك فيك أهم حاجة فيها الضمير، وإن اللي بيقوم فيها سواء محامي أو سواء لمؤاخذة يعني أنا أسف اللفظ شيخ من اللي هم المفروض إن هو حد من أهلك وأهل ملفة بيجيبوا حكم من هنا وحكم من هنا. أقسم بحي بلالي فازت كريمة شخصية إن أنا حصلت على هذا الخلع بفلوس. يعني انا طبعا وكان لي الحق لان الزوج استرك ولم يطلق ومشي، فانا حصلت على هذا الخلع فعلا بفلوس في يعني في فساد شامل كامل في هذه محكمة الاسره. فانا بقول هل لو رجعنا حضرتك اولا لمعاوده المحاكم الشرعيه، تاني حاجة ان احنا دلوقتي في قبل الزواج يا شيخنا البنات كلها والشباب انا نسبة الطلاق في الشباب الصغير فظيعة، وعدم قبولهم للحياة الزوجية بيحبوا بعض حلوة قبل الجواز ساعة ما تتجوز اكثر مشاكل. فهل انا مش المفروض في مساجدنا وفي اماكننا وفي نوادينا هل مش حضراتكم عليكم شوية ان احنا نعمل حاجة اسمها زي ما بيعملوها في اوروبا وامريكا ان احنا نعرف الشباب دولت ايه يعني ايه زواج ويعني ايه وقرب وخسر في ظل غياب الشريعة وغياب الناس اللي مش عايزة أصلا تطبق الشريعة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
شكرا يا أم عصام جزاك الله خيرا. تتحدث المسكينة عن واقع مر لكنها لمست مسألة في غاية الأهمية. قالت ألا ينبغي قبل أن نزوج أبناءنا وبناتنا حتى ولو تخرجوا في الجامعة أليس من الأفضل لهم ولهن أن يمر الجميع بدورات تأهيلية تشرح لهم أخلاقيات وآداب وأحكام الزواج وتقدم لهم توصيات مهمة أن تحسن الواحدة منهن معاملة زوجها، بل وتقدم لهم الرؤية الشرعية والإسلامية الواضحة بل والسنة النبوية بل والبيت النبوي المبارك. أليس من المهم فعلا أن نقدم لهم هذه الدورات بل ولا نسمح بإتمام الزواج قبل أن يجتاز الولد والفتاة هذه الدورات؟ والله اقتراح وجيه وأنا شايف أن حضرتك هتقدم تعليقا جيدا عليه.
يعني هو اقتراح وجيه بس ما ينفعش ان احنا نقول انه لازم يجتاز دورة وإلا مش هنجوز تبقى مشكلة كبيرة. لكن احنا خلينا نقول حضرتك ان هناك خلل كبير جدا. انا بقول ان الاعلام والنظام السابق أثر في الحياة الاجتماعية بصورة فجة، ومنظمات المجتمع المدني تؤثر وأثرت بصورة كبيرة جدا، وأيضا أحمل المجلس القومي للمرأة كثير من هذه الأمور لأن هم يعني انساقوا وراء حقوق المرأة بالصورة التي جعلت مهم جدا أن الزوجة يكون عندها من الشخصية والرؤية والقدرة والفهم. لكن أن تكون الأمور ماشية في اتجاه واحد يا إما رأيها يا إما تطلق
ماشية في اتجاه
يا إما المنظمات المجتمع المدني لازم تطالب بحق المرأة والمرأة مهدر حقوقها. أنا بقول وبقول قدام الجميع وأشهد الله سبحانه وتعالى أن المرأة في قانون الأسرة المصرية أخذت كل حقوقها لدرجة أن الرجل عليه أن يطالب الآن بحقوقه، لأن فعلا المرأة إذا طلقت بترى أنها عندها الزوجية عندها الأطفال عندها الفرش بتاعها عندها القايمة بتاعتها عندها المؤخر هي تتحصل على كل حقوقها. بتحصل ساعات كتير تجاوزات لا ننكرها، بيحصل إطالة مدة التقاضي ده الخطأ الوحيد المتبقي على الزوجة، ولكن الإحساس البنت وهي داخلة على علاقة الزوجية قبل الزواج بتكون العاطفة متأججة فما بيشوفش المواضيع. بعد الزواج عندي شخصية عندي رؤية عندي بيت أنا ليه حقوق. كلمة ليه حقوق بس عليك واجبات. فهي تعرف اللي ليها واللي هتتحصل عليه إذا طلقت، ومدى تأمينها إذا طلقت، إنها فاكرة إن البيت أو الفرش اللي موجود في البيت ده قد في كثير من الأحيان قد يكون لها منجاة من حياة. لا، في النهاية إذا طلقتي ستعانين معاناة كبيرة جدا. ما بيبحثوش بقى في الأثر النفسي بعد الطلاق، هم بيركزوا على الأثار المادية، الشقة، القايمة، الذهب، الفرش، العفش، المؤخر، الأولاد، هتاخدي منه كل حاجة،
والانتقام.
هنا ما هيدا المحصلة يا مولانا في الآخر الانتقام، وسيادة روح الانتقام في العلاقة هي اللي بتؤدي للحالة الانفصام عرض الزوجية وصعوبة الصلح. لكن وده الدور المنقوص بصراحة، يمكن حضرتك البرنامج هايل وبيركز على الجزئية دي، ويريد كل مشايخنا، لأن احنا انا بشوف طلاق كتير جدا وبقى صورة مفزعة ومروعة، وانا برجع اسبابه زي ما قلت لحضرتك، منظمات المجتمع المدني اللي اتكلمت على حقوق المرأة بصورة تظهر امام الغرب ان المرأة المصرية وكأنها ينكل بها، وده غير صحيح. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا القانون الوحيد في العالم اللي بناخد بقيمة المنقولات الزوجية، ما فيش اي قانون بيعمل دي، وهي في القانون بتنزل خيانة امانة، يعني الزوج بيقدم امام المحكمة على انه خائن للامانة، وهي القايمة مش عقد من عقود الامانة، ومع ذلك القانون ادى ده للزوجة.
هي بتحل محل المهر يا استاذ محمد.
ماشي، انا بقول لحضرتك انا ده كويس، انا يعني ده قانون ادى للزوجة ده، وده اصبح حق من حقوقها. انا عايز اقول ان كل الاحساس اللي وصل للمرأة بالقوة ادى ان يعني سهولة الطلاق، وبقت الكلمة سهلة ومشاعة، وتداولها في الاعلام، وتقدر تتطلق منه، وتقدر تتطلق منه. خلوا الكلمة، كانت الكلمة دي زمان عيب، كانت الكلمة دي زمان بنسمعها في لما تكون الامور مستحكمة، لكن الاعلام له دور، المنظمات، المجتمع المدني له دور، والقوانين التي وضعت وحفزت المرأة على الطلاق، لان بينتهي الامر باثابة، هتاخدي منه كل حاجة، هتقدري تنتقمي منه وتاخدي منه كل حاجة. لازم بقى تعرف ان لا، الولاد هيتربوا كويس، ممكن نصبر عليه شوية. انا مش بنكر ان في كثير من الاحيان الازواج بيكونوا يعني، انا كان عندي حالة قريب كانها بتعذب في سجن فعلا، واحدة بتضرب ضرب غير طبيعي، دي لازم تتطلق. بس كانوا زمان برضو في ناس بيخلوهم يصبروا، وتقدر تعالج، وتقدر تقاوم، وتقدر تقول له حلال، وتقدر تقول له حرام، عشان كده كانت الحياة بتمشي، وكانت نسب الطلاق قليلة. لكن ال- 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 الثقافة الزايدة، والثقافة اللي يعني بيكون فيها رفاهية الطلاق دون حسابات، على فكرة الطلاق آثاره بعد الطلاق أصعب بكتير جدا من المتحصلات المادية بتاعته.
عشان كده القرآن الكريم خاطب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في بداية العدة، وأحصوا العدة حرصا على مصلحتها، وأحصوا العدة، واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني لابد أن تمضي العدة في بيت الزوجية، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سنعود إليكم إخوتي الكرام بعد قليل إن شاء الله لنستكمل هذا الموضوع المهم، فتابعونا. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شراني يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه، ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا، وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة
الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عاوز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تابك، مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة، شعرك هو هدية من الله فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عود بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدنا أيها السادة الكرام أن نستكمل حديثنا مع سيادة المستشار محمد محمود المسلاوي صاحب برنامج بالقانون. كنت أتحدث إلى سيادته منذ قليل وعرضت الآية الأولى من سورة الطلاق وبينت وهو متفق معي ويعرف الآية، بينت أن النسوة يتعجلن بمجرد سماع يمين الطلاق يتعجلن في الخروج من بيت الزوجية فورا وتسرع إلى أهلها، وهناك الله أعلم هل تقول الحقيقة أم أنها لابد وأن تضيف إلى ما حدث حتى تجد الأحضان الدافئة التي تستقبلها. وللأسف الأسرة أيضا قبل أن تطمئنها وقبل أن تتأنى في الوصول إلى ما حدث بالضبط، نرى الأسرة تطمئنها بماذا؟ اقعدي وهنفرجك عليه وهنوريك فيه يوم ينس يعني ينسيه اسمه، وكلام من هذا القبيل يحدث. طيب نقول لهم ايه؟ نقول لهم انتظروا قليلا، اتقوا الله عز وجل في هذه المرأة وفي زوجها وفي أبنائها. ألا يكفي أنها خالفت شرع الله وانتقلت فورا من بيت الزوجية وفي الطلقة الرجعية الأولى والطلقة الرجعية الثانية؟ لابد وأن تنتظر، ربنا قال واتقوا الله لا تخرجهن من بيوتهن، جعل البيت بيتها. فنريد أن تعلقوا لنا على ذلك، ونحن نتحدث في الأسباب العامة للطلاق.
من أسباب الطلاق الرئيسية زي ما حضرتك قلت كده يا مولانا، أن الزوجة مجرد ما يحصل شقاق، على فكرة حضرتك أنت بتقول رمى عليها يمين الطلاق، أنا بقولك قبل ما بيحصل يمين الطلاق مجرد ما يحصل احتكاك بسيط بالكلام أو تراشق بسيط بالكلام بتبتدي تخرج من البيت على طول. هي طالما خرجت من البيت بدأ الشيطان يلعب بقى في البيت خلاص. دي أول مشكلة بتقابل العلاقة الزوجية الحقيقية، يعني بتهز البيت. ليه؟ لانها لما هتروح اخوها يسمع يقول لا انا هعملك فيه، والدتها هتسمع تقول انا، ممكن يكونوا ناس محترمين جدا لكن العصبيه والحميه والحماس بياخد الموضوع في اتجاه معين. طبعا لو هم ناس يعني على عقل ورويه ياخدوها، يعني الوالد يقول لها والدتها اقعدي معاها افهمي منها وقولي لي، يبتدي ياخد الموضوع يمتص الغضب ويلم الموضوع يحتوي. لكن طبعا اللي بيحصل في الغالب بيبقى غير كده، هي بتخرج من البيت، طالما خرجت هتبتدي من هنا بداية المشاكل الحقيقية والشقاق. زي برضو ما حضرتك لما بيحصل انها بتروح للأسرة وتتصارع الأسرة وتروح للمحامي ويبتدوا يرفعوا قضية، بداية مروحهم للمحامي بداية انتهاء علاقة الزوجية. وأول رفع الأول قضية بتكون المسمار الأول في نعش الزوجية، وقضية القايمة تحديدا هي المسمار الأخير في نعش الزوجية. ليه؟ قضية القايمة دي تعمد فيها الزوجة انها تحبس الزوج بموجب
خيانة الامان.
فدي الشقاق النفسي اللي بيكون وسطه ليه الاتنين مع بعض رهيب، بيصعب معاه بقى في الحالة دي الصلح فيما بين الزوجين. عشان كده بنقول للناس تروا، تمهلوا، خدوا وقتكم في حل المشكلة وخدوا وقتكم في الصلح وخدوا وقتكم في الحلول حتى لو بالطلاق، لان ممكن بمنتهى السهولة لو دخل متعقل فيما بين الطرفين يحل الموضوع. لو دخل واحد عائل سواء ابوها او اخوها او امها يهدوا من روعها ويروحوا يجيبوا الزوج، ده انت ابني اكتر منها، لو الام عندها العقليه دي تدير الموضوع بهذه الطريقه. لكن حاله التشفي واحنا هنقدر نعمله، حاله الانتقام نستطيع نعمله، بتؤدي في نهايه المطاف الى شقاق وانفصام عورة الزوجية، وده اللي احنا مش عايزينه، لان انا الاثر المترتب على انفصام عورة الزوجية اخطر بكتير من المكاسب او الغنم المادي اللي هتكسبه من شقه او قايمه وعفش.
نعم. طيب سنقدم لكم سؤالا بعد قليل ورد في حديثكم الينا اثناء الفاصل وهو سؤال مهم، لكن قبل ذلك سنستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم.
تفضل يا حبيبي، اهلا وسهلا بك.
انا حضرتك شغال مدرس في محافظة قنا.
نعم.
ومتزوج من السويس.
نعم.
ولكن اصول زوجتي من محافظة قنا، يعني ليها اعمام ساكنين في نفس البلد في المركز بشنا.
نعم.
والله هي خرجت وسافرت واتآمرت علي مع ناسها في التليفون من ظهري، ومشت من البيت بدون ان اعلم. بدون ان اعلم. وذهبت الى السويس، واشهد الله والله وكيل والله لاكثر من الكل ان انا احببتها من كل قلبي، ولكن اولادي الان انا يعني انا ما تعرفش حالتي النفسيه ازاي من غير اولادي حوالي. انا معي بنتين وولدين منه، بنتين وولدين منه، والادهى من ذلك والاتعس من ذلك ان فعلا ناسها اهلها سمعوها بالعكس وتحزبوا معاها، وانت ما تقدرش توصل، وانت ما تقدرش تاجي، وانت ما تقدرش تعمل كذي بدون فهم اي حاجة.
لكن
طب انت تعال اقعد معايا الاول، اتصلت عليك اختك قالت لك مثلا ضربني شتمني، اقعد معايا اسألني واسألها وحاورني وناقشني في الموضوع، يمكن تكون اختك غلطانة، يمكن تكون اختك
يا سيادة المدرس.
لا.
ألم تذهب الى اهلها لتقديم الحقيقة؟
يا فندم كان اخوها هنا جمل السويس، انتدبته جمل السويس الراجل.
نعم.
فهمت الموضوع، واخوها الكبير متفق معاي قال لي فعلا انا اخواتها يعني مش بعرف اتفاهم معهم، لغاية ما اخوها الكبير اصلا مش راضي يروح لاخوات التانيين.
طيب.
خوفا من المشاكل معهم.
طيب شكرا جزيلا، اسأل الله عز وجل ان يفرج كربك وان يعيد اهلك اليك وان تعيش امنا مطمئنا ان شاء الله. أم علاء تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
جزاك الله عنا كل خير وأطال الله لنا في عمرك دكتور أبو الفتوح.
اللهم أمين يا رب. شكرا.
حضرتك أنا عاوز أسأل ليه الطلاق في المدينة أكثر من الريف؟ إحنا عندنا هنا في الريف الطلاق عيب، أو حتى المرأة أنها تذهب إلى بيت أهلها مثلا تريح يومين أو كده فعيب يعني.
كان زمان يا أم علاء.
عدم احترام للعادات والتقاليد. كمان أنا عاوز حضرتك في الدستور الجديد ما تعطوش المرأة حقية تطليق نفسها أو تسهلوا لها عملية الطلاق، لأن الزوج عنده صبر وعنده قدرة على احتواء المشاكل لأنه قوام زي ربنا ما قال. كمان مش عايزة المحاميين يبلهم علاقة بالطلاق لأنهم بيسهلوا الموضوع ده.
إزاي؟
عايزة زي القرآن الكريم ما بيقول وحكم من أهلي وحكم من أهلها، وتبقى الموضوع ودي كده بيننا وبين بعض. وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لك.
عايزين نروح نعيش في القرية اللي عايشة فيها ده. أنا قرية مثل
يعني لا أنا لست متفقا معها في أن الطلاق في المدينة أكثر من القرية، لأننا أعيش في قرية وأعيش بين القرى وأتجول وأستدعى كثيرا لجلسات الصلح. لا المعدلات واحدة في المدينة والقرية وعمت البلوى والحمد لله. سيادة المستشار محمد المسلاوي، سيادتك لمحت في الفاصل قبل أن نظهر على الهواء مرة أخرى إلى عامل مهم جدا، وهو عامل المتطفلين على الأسرة.
طبعا.
حتى من أقرب المقربين إليها يمكن أن يلعب دورا خبيثا، والله أعلم بالدوافع التي دفعته لهذا الدور. كيف يكون ذلك على ضوء خبراتكم وما ترونه في هذا؟
يعني هي مثلا الزوجة وزوجها في بيتهم مقفول عليهم، ممكن يكون حصل في يوم الأيام هو زعل أختها، هو زعل أخوها، زعل أمها، زعل جارتها. تبتدي هي دايما تستغل لحظة المشكلة وتبتدي تشتغل في ودنها زي الشيطان الرجيم، ده يستاهل، ده تقدري تعملي فيه، ده تقدري، ده عمل معاكي كذا، ده عمل معاكي كذا، بدل ما تيجي تقول لها بحب وبحنان ارجع لبيتك وارجع لجوزك. لو هي ست بترعى ربنا ده بيحصل كتير جدا، هي بتبقى الزوجة في حالة ضعف وفي حالة ترنح مع بداية المشكلة، هي مش شايفة العواقب، وهي فعلا بتبقى في حالة يعني مش قادرة تاخد القرار، لان الظروف اللي هي بتاخد فيها القرار الانفصال بيبقى ظروف مضطربة ومش مش مرتكزة على اي اسس سليم. بيقدر يتلاعب بها البعض، ممكن يكون حد له هوى، حد له على شقاق او مشاكل مع الزوج نفسه، حد يرغب في هدم هذا البيت، هي شعرفها وهي اللي بيقول لها المعلومة انه عايز الخير ليها، ده عايز يخرب بيتها. لازم تكون حاطة في اعتباراتها. حتى ساعات الام بحب من كتر حبها لبنتها بتخرب عليها بنصيح، انا هعمل فيه، انا هسوي فيه، انا هجوزك سيد سيدو. لا العملية مش حكايتها تتجوزي سيد سيدو يعني. العملية عملية الحفاظ على اسرة مسلمة، الحفاظ على بيت واطفال، الحفاظ على كيان تم اقامته مش بسهولة ان احنا نهده. فللأسف بيكون انا دي بشوفها دايما، اللي بقى جاي مع الزوجة دايما متحمس قد ايه للطلاق. طب ما هي انا دايما اقول لهم كده، او لا اللي جاي معاك دي اختك او بنت خالتك
تخدمك،
هترجع في الاخر لبيتها مع جوزها ومع عيالها وانت ترجع لوحدك. فكري فيها اللي عماله مسخنة الدنيا، عماله تقول نطلق عايز تطلقك. طب ما تفكر تطلق نفسها كمان، وهي بتحكي عن نفسها مشاكل او جايه تزقك ليه على الطلاق، ما تشوف نفسها الاول. فدي جزئيه خطيره جدا، لان الزوجه بتكون في حاله اضطراب. هي لو تقعد تفكر بهدوء، تفكر بعقل، وتوزن ميزان الحسنات والمساوئ لدى هذا الزوج، ثم توزن ميزان آخر وهو إذا كان عنده مساوئ إزاي نعالجها، ثم ميزان آخر إزاي نعالج ده عشان خاطر الأولاد ونعمل خاطر.
طيب حبيبي الغالي الله يكرمك، أستمع من حين لآخر إلى بعض الشباب يتحدثون عن ظلم فادح وقع من أبيهم على أمهم وعلى إخوتهم. والله يمكن من أسبوع بالضبط تقدم إلي شاب جامعي فحدث عن الظلم الذي وقع عليه وعلى إخوته وعلى أمه، وأبوه في عالم آخر مع الزوجة الثانية، وبيقول بيلجأ لأساليب عجيبة في قضية النفقة حتى لا تنال أمي منه إلا الفتات. ما هذه الأساليب التي يلجأون إليها على ضوء الخبرة في هذا الأمر؟ وطبعا معظمها أو كلها يمكن أساليب غير شرعية.
صحيح.
ياريت تكشف لنا هذه الصفحة
هي
وتحذرهم لوجه الله عز وجل.
تقدير النفقات في المحاكم يتم من خلال تحديد مستوى المادي الذي يستطيع الزوج أن يتحصل عليه أو يتكسبه، بتستطيع من خلال تحريات المباحث، يعني بعد رفع الدعوة أمام المحكمة المحكمة بتحلها لتحريات المباحث، والمباحث بتقدر متوسط الدخل الذي يتحصل عليه هذا الزوج، وبالتالي بيستطيع القاضي انه يحط قدامه صورة عن ال- 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 الكم المادي الذي يتحصل عليه هذا الشخص.
يعني ليست الاوراق الثبوتية المزورة وفقط،
من لسه
هناك من يقدر
هذا التقرير المقدم من المباحث لا يعبر الا عن شخص مقدمه، يعني ممكن يعمله امين شرطة في الاسم. طب امين الشرطة ده اللي هيعمل التحريات، يعني كيف يتسنى لي أن يحدد تحديدا وافيا وكافيا براتب هذا الشخص؟ طبعا دي أول منطقة يحصل فيها كثير من التلاعب لصالح ساعات الزوج ولصالح ساعات الزوجة حسب من يستطيع أن يتوصل إلى هذا الشخص الذي يحرر هذا التقرير. ثم أن في كثير من الأحيان يتم إذا كان موظف يتم تحديد الراتب الأساسي، ممكن الراتب الأساسي ده يكون 500 جنيه لكن هو الدخل اللي بيحصل عليه من عمله او من وظيفته ممكن يكون 15000 جنيه، فياخده يتم تحديد قيمة النفقة المقتطعة من هذا المرتب على الاساسي،
على
مش على، فده تعتبر ورقة مزورة وليست ورقة حقيقية لانها قدمت اقل من المعدل الحقيقي وقدمت خلاف الحقيقي، فهي ورقة تعتبر ايه مزورة. هذه الامور كلها من الامور التي تحدث في المحاكم اساسها عدم مراعاة ربنا سبحانه وتعالى، وعدم يعني للأسف وضع معايير دقيقة في المحاكم يتم من خلالها تحديد هذه الأمور.
معنا دقيقتان ومر الوقت بسرعة، وليتكم تتفضلون إن شاء الله بحلقة قادمة بإذن الله، فإن الملف يعني متخم بالقضايا. يبقى أن نقول هل تستبشرون بقانون لرؤية الأطفال، قانون جديد ينصف الطرفين بإذن الله؟ قضية دي قضية شائكة، ومن أجلها تظاهر الكثيرون من الآباء منذ فترة، فهل تتوقعون ونحن في فترة تغيير التشريع وبالذات لهذه المسألة هل تتوقعون خيرا في هذا؟
يعني أنا عايز أقول لحضرتك وأنا على الهوى وأقسم بالله العظيم أن لو هذا التشريع قد صدر وأستبشر خيرا إن شاء الله أنه هيصدر، هيقل بالتبعية لي معدلات الطلاق، لانه ما هي العمليه كلها مرتبطه، القوانين الوضعيه التشريعيه مرتبطه ارتباط لا يقبل التجزئه بالمقدمات والنتائج. بمعنى ايه؟ امكانيه الحصول على كل المقدمات في العمليه الزوجيه ترتب عليها ان النتيجه انا بستقوى طرف بيستقوى على طرف، الكفه بتميل لصالح الزوجه ضد الزوج، فبتبقى حاسه انها لما هتتطلق هتاخد منه كل حاجه وهتقدر تذبحه بسكينه تلمة، فهنا بنوصل لمنطقه التشفي والانتقام. احنا نقدر نلغيها بقواعد تشريعيه تكون متساويه، لو وضعنا الامور على يعني منطقه متساويه حقوق وواجبات، ويستطيع الزوج ان يرى ابنائه، وتستطيع الزوجه ان تحضن او ان تكون حاضنه لابنائها ولكنها تمكن هذا الزوج ويكون هناك نصوص ملزمه، هنا هنوصل انها قبل ما تاخد قرار الطلاق هتفكر يعني انها مش هتاخد الولاد وتجري بيهم بعيد عنه، لا ده هو هيشوفهم فهيبقى في اجبار عليها انه هيشوفهم، هنا هتبقى في منطقه تواصل اعتقد انها هتقلل كثير جدا من انفصام عرى الزوجيه. حتى لما يتطلقوا لازم يخلوا علاقتهم حلوه ببعض عشان خاطر الولاد، وعلى فرض ان هيتفضل الوضع كده, بس دي في حد ذاته حالة تعتبر محترمة جدا. لكن ان يتم يعني قتل الزوج وهو حي او قتل المطلق وهو حي بان لا يرى ابنائه طيلة عمره, دي جريمة تقع جريمة في حق هؤلاء الازواج,
جريمة تعقد الامر اكثر واكثر
قطعا.
شيء جيد. يبقى ايها السادة المشاهدون وايتها الاخوات المشاهدات الفضليات, يبقى ان نتقدم باسمكم لسيادة المستشار محمد محمود المسلاوي بخالص الشكر والتقدير على هذا الوقت المبارك الذي أمضاه معنا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وقد يعني أخذنا منه وعدا إن شاء الله بلقاء آخر, لأن الملف ملف الطلاق والمعاناة ملف خطير ومهم ويشكل قضية من أهم قضايا المجتمع الآن. أشكر كذلك أبنائي الفنيين الكرام, وأشكر السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات, وألقاكم على خير بإذن الله. وأنا أسأل الله عز وجل أن تعيشوا سعداء آمنين مطمئنين في بيوتكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.